الثالثة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصل الظهيرة يصحبكم فيه خالد عبدالله، واستهله بالعناوين الرئيسية. إيران تجدد تأكيدها على مالكيتها للجزر الثلاث بالخليج الفارسي، وتعتبر أن التشكيك بذلك يهدف لإثارة أزمة في المنطقة. شهيدان وسبعة جرحى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين ورام الله. والحشد الشعبي العراقي يطلق عملية واسعة لملاحقة فلول الإرهابيين وتأمين المناطق الواقعة غربي العراق. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية البيان الأخير لمجلس التعاون محاولة لإثارة أزمة في المنطقة وتجاهل متعمد للمبادرات الدبلوماسية الإيرانية مع دول الجوار. وقال سعيد خطيبزادة أن تكرار هذه المواقف التي تنطوي على التدخل مرفوضة بأي شكل من الأشكال، ولن يكون لها أي تأثير على الحقائق القانونية والتاريخية القائمة. وشدد خطيب زادة على موقف إيران الدائم في اعتبار الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية وانطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية ترى أن حل مشاكل المنطقة يقوم على أساس التعاطي الإيجابي والتعاون وتطوير العلاقات مع دول الجوار. انتقد ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا مشروع قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبره غير بناء. وشكك ميخائيل أوليانوف في قيمة المشروع، متسائلا عما إذا كان يخدم الحفاظ على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أو يساعد في إحياء الاتفاق النووي. وكانت وكالة رويترز قد نقلت إشاعة أمس مفادها أن أمريكا وترويكا الأوروبية قدمتا مشروعا مشتركا إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني. جدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي موقف إيران الداعم للبنان واستمرار أواصر الصداقة المتينة بين البلدين. وأشار محمد باقر قالباف خلال برقية وجهها لنظيره اللبناني نبيه بري إلى نجاح الانتخابات التشريعية اللبنانية في ظل الظروف الإقليمية الحرجة، معتبرا ذلك خطوة هامة لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان. كما عبرت البرقية عن تهاني قالباف بانتخاب السيد بري رئيسا للبرلمان اللبناني، مؤكدة أن تطوير التعاون البرلماني يسهم في ترسيخ العلاقات القائمة على مبادئ الأخوة بين طهران وبيروت. تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، قامت الخارجية الإيرانية ندوة فكرية بمناسبة ذكرى رحيل مفجر الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
على اعتاب الذكرى السنوية 33 لرحيل الإمام الخميني قدس سره وزير الخارجية الإيرانية برفقة مساعديه ومنتسبي وزارة الخارجية، يزورون المرقد الطاهر للإمام الراحل مجددين العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية.
شعار الأشرقية الغربية الذي تردده الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يعني اختيار العزلة والابتعاد عن دول الشرق والغرب، وإنما الهدف هو عدم الانقياد إليها.
وبالمناسبة أقيمت بمعقد الإمام الخميني الراحل ندوة تحت عنوان السياسة الخارجية المتوازنة في مدرسة الإمام الخميني قدس سره، حيث أكد المشاركون أن نهج الإمام الراحل قائم على مبدأ رفض الهيمنة على الآخرين أو الخضوع لسلطة الآخرين.
الأصل في الدبلوماسية القوية يعود للقدرة التي يستمدها من داخل بلاده وثقة الشعب به. السياسيون يعتمدون بشكل رئيسي على القدرة التي يستمدونها من شعبهم لحل المشاكل.
هذا وأكد المشاركون على التمسك بقيام الإمام الراحل ومبادئه التي رسم فيها السياسة الخارجية المتوازنة التي أضحت اليوم مثلا يحتذى به للعالم. رسم الإمام الخميني الراحل الكثير من معالم الثورة الإسلامية، ولعل السياسة الخارجية المتوازنة التي تقوم على المبادئ ولا المصالح واحد من أهم هذه المعالم.
استشهد شابان فلسطينيان وجرح 7 آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة يعبد بجنين ومخيم لدهيشة ببيت لحم. وتصدى المقاومون والأهالي لقوات كبيرة من الجيش الصهيوني ترافقها عشرات الآليات العسكرية المصفحة، كما هاجموا دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحالقة. وخلال اقتحام بلدة يعبد فجرت القوات الصهيونية منزل منفذ عملية تل أبيب ضياء حمارشة، فيما داهمت عدة منازل بمخيم الدهيشة واعتقلت الفلسطينيين. من جهة أخرى نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد ياسر عطية المصري قائد كتيبة دير البلح الذي قضى شهيدا متأثرا بإصابته في معركة سيف القدس العام الماضي. تحدثت وسائل إعلام صهيونية عن قرب استئناف مشروع الـ A1 الاستيطاني الهادف إلى عزل المحيط الفلسطيني عن مدينة القدس. وسيؤدي المشروع الذي يسعى لربط عدد من المستوطنات الواقعة شرق المدينة المقدسة لتهجير الآلاف من السكان الفلسطينيين البدو الذين يسكنون في منطقة الخان الأحمر وغيرها من المناطق الأخرى. للوقوف على المزيد من التفاصيل المتعلقة بخطورة هذا المشروع وأهدافه البعيدة المدى نستمع لهذا التقرير.
مشروع الإيوان الاستيطاني يعود مرة أخرى للواجهة بعد أن توقف شكليا نتيجة ضغوط أوروبية ودولية. وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في الساعات الأخيرة التأكيد على استئناف بناء وحدات استيطانية في هذا المشروع المثير للجدل، والذي يهدف إلى ربط عدد من المستوطنات الواقعة شرقي المدينة المقدسة ومن بينها معلي أدوميم بالقدس المحتلة، بحيث تشكل فاصلا طبيعيا بين المحيط الفلسطيني وبين المدينة. مشروع الإيوان سيؤدي إلى تهجير الآلاف من السكان البدو الذين يسكنون في منطقة الخان الأحمر وغيرها من المناطق الأخرى.
يعني هذا تأكيد بأنه الاحتلال مستمر في مخططاته اللي تحدث عنها منذ سنوات بخصوص عملية أن يكون هناك تواصل ما بين مستوطنات معالي أدوميم، كفار أدوميم ومشور أدوميم مع القدس، وبالتالي هذا المخطط الذي أفشل سابقا سواء كان بفعاليات باب الشمس أو الاعتصام بالخان الأحمر يعود مرة أخرى ليستمر فيه.
عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية تشكل جزءا من الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية، فمشروع الإيوان بدأ في عهد بنيامين نتنياهو وتوقف شكليا بضغط دولي، لكن ومع انفجار الصراعات الحزبية بين من يجلسون في الحكم في تل أبيب والمعارضة التي يرأسها نتنياهو، تحاول حكومة بنت أن تثبت للمستوطنين الذين يشكلون صوتا انتخابيا مهما أنها الأفضل لهم في تنفيذ أطماعهم في الضفة والقدس.
حكومة بنت الآن تشعر أنها في يعني في منأى عن أي ضغط دولي، وبالتالي هي طليقة اليد في تنفيذ هذا المشروع، ربما هو الأخطر على مستقبل القضية الفلسطينية، لأنه يحول الضفة إلى عبارة عن معازل منفصلة لا رابط بينها، ويحصر القدس ويعزلها تماما عن باقي أراضي الضفة الغربية المحتلة.
العملية الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة تشكل المعركة الدائمة بين الفلسطينيين والاحتلال.
أفادت وسائل إعلام صهيونية باجتياز قانون حظر رفع الأعلام الفلسطينية في الجامعات القراءة الأولية في الكنيسة. وأشارت المصادر للاحتلال إلى الموافقة على مشروع القانون الذي قدمته المعارضة الصهيونية، والذي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الحكومة بما في ذلك الجامعات، وذلك في قراءة أولية تمهيدية في الكنيسة بكامل هيئته. هذا وقد صوت 63 نائبا لصالح مشروع القانون، فيما عرضه 16 آخرون. أكدت هيئة الحج الشعبي العراقي إطلاق عملية أمنية واسعة شمال تكريت غربي العراق. وذكرت الهيئة في بيان أن قوة من الجيش ضمن قيادة عملية صلاح الدين ومديرية الأمن في المحافظة شرعت بعملية أمنية شمال غرب تكريت، مضيفا أن العملية شملت ملاحقة فلول الإرهابيين وتفتيش وتأمين المناطق الواقعة بمحاذاة عين الفرس باتجاه وادي الثرثار في جزيرة صلاح الدين. وحول آخر المستجدات والتطورات في الساحة على الساحة العراقية، نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
استلم العراق وجبة جديدة من اللاجئين المحجوزين منذ سنوات في أحد المخيمات التي تقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي ومجموعات إرهابية موالية له شرق سوريا، وتم نقلهم إلى أحد المخيمات الحكومية داخل الأراضي العراقية. وخرجت 152 أسرة ممن يحملون الثبوتيات العراقية من مخيم الهول عبر حافلات دخلت من الحدود العراقية إلى مخيم الجدعة بالقرب من بلدة القيارة جنوب مدينة الموصل. فيما قالت خلية الإعلام الأمني أن قيادة العمليات المشتركة تسلمت 50 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق منفذ طريبيل الحدودي، حيث سيتم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات لغرض التحقيق معهم. إلى ذلك أطلقت القوات العراقية عملية أمنية لتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطأ شمال غربي العراق. وقال الناطق باسم القائد العام للعمليات المسلحة اللواء يحيى رسول أن قيادة عمليات الجزيرة ومن خلال فرقة المشاة 17 شرعت بتفتيش مناطق الصحراء في الجزيرة وشمال منطقة الوطأ. وكانت القوات الأمنية العراقية ألقت القبض أمس على خلية إرهابية تابعة لعصابة داعش في محافظة نينوى شمال البلاد. على صعيد ثاني، أدانت القوى السياسية العراقية طريقة قناة العراقية الرسمية في عرض شخصيات تافهة وغير حيادية، بل وتحمل أفكارا وآراء سلبية ومتطرفة تهاجم القضاء العراقي والمقدسات الدينية بعنوان البرامج الحوارية. وطالبت القوى في بيانات مختلفة بمحاسبة إدارة الشبكة لتكرار مثل هذه الإساءات من طرفها. إلى ذلك أعلنت شبكة الإعلام العراقي عن أسفها لما تم طرحه، مؤكدة أن هذا لا يمثل سياستها. وأصدرت شبكة الإعلام العراقي بيانا توضيحيا قالت فيه أن شبكة الإعلام العراقي غير مسؤولة عن استغلال الضيوف لسقف الحرية الذي تتمتع به وخطابها الإعلامي. فيما حمل المجلس الأعلى للقضاء إدارة القناة المسؤولية قائلا أنه يأسف لنهج قناة الدولة الرسمية العراقية بالإساءة إلى مجلس القضاء الأعلى كمؤسسة وشخوص القائمين على إدارتها بتعمد إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه من طريق استضافة من لديهم رأي سلبي متطرف بالقضاء عبر برنامج يديره إعلامي لديه أيضا رأي شخصي سلبي ومتطرف يتطابق مع من يتعمد استضافتهم بقصد إخراج هذه الإساءات إلى جمهور المشاهدين، وكأنها بدرت من ضيف البرنامج لا من القناة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد الظهيرة، وفيه أيضا روسيا تحذر واشنطن من تزويد أوكرانيا بالأسلحة وتقول إنها تزيد من خطر المواجهة مع أمريكا. القوات التركية والجماعات التابعة لها تقصف مناطق بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. والرئيس التونسي يعزل 57 قاضيا بتهم منع إجراء تحقيقات بقضايا إرهابية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشارت موسكو إلى إمكانية استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا، لافتة إلى احتمال عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. وانتقد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قرار أمريكا امداد كييف بمنظومات صاروخية متطورة وذخائر، محذرا من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن. وقال إن واشنطن تصب الزيت على النار، وحول تحذيرات روسيا من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن. نتابع الحوار التالي مع الباحث السياسي الدكتور نبيل سرور.
طبعا ما من شك بأن يعني هذا الدعم الأمريكي الكبير والمفتوح لأوكرانيا في حربها يدلل بأن التوجه الأمريكي لم يزل توجها مسعرا للحرب بشكل كبير، هو يعني يمد أوكرانيا بالأسلحة النوعية، بالمسيرات، بالصواريخ الباليستية، وبكل أنواع الأسلحة التي ممكن أن تشكل خطرا استراتيجيا على روسيا. هذا لا يمكن تسجيله سوى أنه تسعير لنار الحرب بدل القيام بمبادرات إيجابية والتعاون مع منظومة الدول في سبيل إيجاد حل للقضية الروسية الأوكرانية وتقديم مقترحات تنهي حالة الحرب والتوتر الميداني. نجد بأن الإدارة الأمريكية تلجأ إلى المزيد من صب الزيت على النار كما يقال في هذا المجال، ودعم أوكرانيا بأسلحة غير تقليدية، وكما قالت روسيا حتى آخر أوكراني. إذا دلل هذا الأمر على شيء يدلل بأن القيادة الأمريكية ماضية في تسعير نار الحرب، وربما فتح جبهات أخرى من خلال الجولة التي قام بها بايدن في سبيل مواجهة الصين أيضا إلى جانب روسيا. هذا يدلل بأن الدولة العميقة في أمريكا لم تزل لديها توجهات إخبارية مع الأسف شيطانية في العلاقات الدولية.
حذر الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية الانتربول يورغن ستوك من خطورة وقوع الأسلحة المواردة من دول الغرب إلى كييف في أيدي عناصر إجرامية في أوروبا. وقال ستوك إن وجود عدد كبير من الأسلحة في هذا الصراع سيترتب عليه انتشارها غير المشروع في مرحلة ما بعد الصراع، مشيرا إلى أن المنطقة المحتملة لانتشار الأسلحة غير المشروعة ستكون أراضي الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السوق السوداء في أوروبا ولا سيما في الدول الإسكندنافية. واصل الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له قصفهم المدفعي للعديد من المناطق بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. واستهدف القصف مركز ناحية زركان و13 قرية في مطالة محيط القاعدة الروسية شمال تل تمر ومركز كهرباء تل تمر، مما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل. وفي ريف محافظة درعا الغربية أحبط عناصر قوى الأمن الداخلي بمخفر بلدة المزاريب هجوما لمجموعة إرهابية على المخفر دون وقوع أي إصابات بشرية. إلى ذلك تصدى مسلحو قصد لمحاولة تسلل المجموعات المسلحة التابعة للجيش التركي باتجاه قرية المحسنلي بريف منبج بريف حلب. للمزيد من التفاصيل بشأن العمليات التركية في شمال سوريا تابعوا هذا التقرير.
إلى مرحلة جديدة في عملياتها العسكرية، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنتقل قواته في الشمال السوري لتطهير مناطق تعج بالإرهابيين هناك حسب ما يقول.
نحن بصدد الانتقال إلى مرحلة جديدة في قرارنا المتعلق بإنشاء منطقة آمنة على عمق 30 كيلومترا شمالية سوريا وتطهير تل رفعت ومنبج من الإرهابيين، وسنفعل الشيء نفسه تدريجيا في مناطق أخرى.
أمام نواب من حزبه العدالة والتنمية الحاكم يؤكد أردوغان لأول مرة أهداف التوغل التركي الجديد ليمتد إلى مناطق أخرى بهدف ضرب وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.
الذين يحاولون إضفاء الشرعية على تنظيم PKK الإرهابي وأذرعه تحت مسميات مختلفة ما يخدعون سوى أنفسهم. الجهات التي تقدم السلاح للإرهابيين مجانا وتمتنع عن بيعه لتركيا تستحق لقب دولة إرهاب لا دولة قانون.
تعقيبا على هذه التصريحات، قالت ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد إنها تتوقع منذ فترة طويلة معركة محتملة، وإنه في حال حدوثها ستوقف الحرب ضد داعش وتبدأ إجراءات مواجهة الغزو التركي. ويتزامن إعلان أنقرة عن هجوم جديد في سوريا مع اعتراضها على مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، إذ تتهم تركيا البلدين وخصوصا السويد التي تستقبل جالية كبيرة من الأتراك المقيمين في المنفى بإيواء ناشطين في حزب العمال الكردستاني، وأيضا بسبب حظر السلاح الذي فرضته الدولتان على تركيا بسبب عملياتها عبر الحدود.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا جديدا أعفى بموجبه 57 قاضيا من مناصبهم. وجاء قرار سعيد هذا بعد تصريح الاثنين الماضي بتورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية. وحسب سعيد أيضا فإن التدقيق في ملفات القضاة ثبت ارتكابهم لعدد من التجاوزات الجسيمة التي تهدد المصالح العليا للبلاد. ورغم ذلك فقد نفى الرئيس التونسي أن تكون لديه أي نية للتدخل في عمل القضاة. شهدت العاصمة الليبية اشتباكات مسلحة بمنطقة السبعة أودت بحياة شخص كما أوقعت العديد من الجرحى. وأفادت وسائل إعلام ليبية أن الاشتباكات اندلعت أمام مقر الأمن الخارجي بين مجموعات مسلحة تسعى كل منها للسيطرة على المقر. وأضاف موقع قناة الجماهيرية أن الاشتباكات وقعت بين عناصر من كتيبة الثوار طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي وآخرين من جهاز الشرطة القضائية. حذرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية من أن أمريكا باتت الآن أقرب للحرب الأهلية أكثر من أي وقت مضى. وأشار مقال للصحيفة بعنوان شبح الحرب الأهلية يطارد أمريكا إلى اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس العام الماضي، وقال هناك مجموعة من السكان البيض على استعداد لاستخدام وسائل عنيفة للحفاظ على قبضتها على السلطة. وأضاف هناك خطر واضح وقائم من أن الديمقراطية الأمريكية لن تصمد أمام القوى المدمرة واستطرد. لقد اقترب دونالد ترامب من الإطاحة بالانتخابات قبل عام وهو يستعد للقيام بذلك ثانية. ونقل مخاوف ثلاثة من جنرالات الجيش المتقاعدين من بوادر اضطراب محتمل في القوات المسلحة. تقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار لإنهاء تدخل بلدهم في الحرب على اليمن عبر وقف المساعدات للسعودية. وأكدت المجموعة التي تضم نوابا عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن تدخل أمريكا في الحرب السعودية على اليمن لم يخضع لتفويض من الكونغرس آنذاك. وقال عضو المجموعة النائب بيتر ديفازيو من المهم أن تتخذ إدارة بايدن الخطوات اللازمة للوفاء بوعودها بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب الكارثية التي تقودها السعودية في اليمن. وأضاف يجب أن لا نتورط في صراع آخر في غرب آسيا. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام حصاد الظهيرة، قدمت لكم من طهران وهذه العناوين الرئيسية. إيران تجدد تأكيدها على مالكيتها للجزر الثلاث بالخليج الفارسي وتعتبر أن التشكيك بذلك يهدف لإثارة أزمة في المنطقة. شهيدان وسبعة جرحى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين ورام الله. والحشد الشعبي العراقي يطلق عملية واسعة لملاحقة فلول الإرهابيين وتأمين المناطق الواقعة غربي العراق. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، و ألقاكم رأس الساعة القادمة مع موجز لأهم الأنباء. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: فاطمة المعصومة، زينب الرضا، القسم الثاني والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
توجهت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها من المدينة إلى خراسان للالتحاق بأخيها الرضا عليه السلام، الذي حمله المأمون إلى طوس وحيدا، ومنع أهل بيته وإخوته من مرافقته، ثم سمح بقدومهم للالتحاق بالرضا عليه السلام. وقد تقسم ركب السيدة المعصومة إلى ركبين بسبب كثرة عددهم. توجه الأول عبر طريق شيراز، وكان يتزعمه السيد الجليل أحمد بن الكاظم سلام الله عليه، فيما كانت السيدة المعصومة في الركب الثاني الذي سار عن طريق ساوة. وقرب شيراز وصلت أوامر المأمون العباسي إلى واليه عليها بمنع الركب الهاشمي من الوصول إلى الرضا، فجهز جيشا جرارا لقتل هذا الركب المحمدي.
أيها الركب، أنا قائد الجيش، بأمر حاكم شيراز أحمل كتاب مولاي المأمون يأمر بمنعكم من الوصول إلى طوس.
ولم أيها القائد؟
من تكون أيها الشاب؟
أنا أحمد بن موسى بن جعفر، نروم زيارة أخينا أبي محمد الرضا، روحي فداه، وقد وافق المأمون على التحاقنا به.
لا يكون ذلك أبدا،
أمهلونا حتى الصباح لكي نصلي لربنا.
لكم ما طلبتموه.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.
يا أمير الركب، يا أحمد بن موسى، نراكم تستعدون للسير نحو خراسان.
لم نعطك وعدا، وإنما قلنا أمهلون إلى الصباح.
أشهد أن محمد،
إن معي 40,000 من الفوارس لقتالكم،
إذا لم تنزلوا على حكم الخليفة المأمون.
ماضون إلى خراسان، وامنع جنودك من قطع الطريق علينا.
أيها الجنود!
نعم يا مولاي، نعم.
اهجموا على القافلة. تحركوا.
إذن هي والله مكروه وخديعة. يا محمد يا حسين، خذا 2000 من الرجال وكونا على الميمنة والميسرة، وأنا 1000 من الرجال في القلب. انشروا الرايات وامتشقوا السيوف.
حسناً يا رجال.
أيها الجنود، اهجموا عليهم.
اضربوهم جميعاً. اضربوهم.
يا منصور أمت.
يا منصور أمت.
أيها الرجال، أيها الفرسان، لا تهربوا، اصبروا، لا تتفرقوا،
لا تهربوا،
لا تهربوا، قاتلوهم،
قاتلوهم يا جنود الله ويا عشاق أبي محمد الرضا. الله أكبر، ها هم ينهزمون أمام ضرباتكم. يا منصور أمت، يا منصور أمت، يا منصور أمت.
لا ينفع مع بني هاشم وأصحاب الرضا إلا المكر والخديعة، وما أحوجني إليهما في هذه اللحظة. يا بني هاشم، يا أصحاب الرضا، إن كان ما تريدون الوصول إلى الرضا فقد مات. نعم، لقد مات، لذا منعناكم من التوجه إلى خراسان.
يا أصحابنا لا تصدقوهم، إنها والله خديعة. أثبتوا ولا تتفرقوا عنا، ارجعوا إلى بواقعكم، إنها خدعة ومكر. أيها الناس، أيها الناس، يا أخوي، يا محمد ويا حسين، لقد تفرق الناس عنا ولن نبقى إلا نحن الثلاثة. تقدموا للقتال يرحمكم الله.
الله أكبر، الله أكبر.
يا منصور أمت،
يا منصور أمت،
أحيطوا بهم من كل جانب، اضربوهم بالنبال والحجارة، اقتلوهم، اقتلوهم، قطعوه بالسيوف إربا إربا.
انتهت المعركة الدامية وغير المتكافئة، وقد أبدى فيها إخوة الإمام الرضا عليه السلام الشجاعة الفائقة، حيث استشهدوا رحمة الله عليهم. وبعد أن عرفنا ما حدث لركب السيد أحمد ومن معه من إخوة الإمام الرضا عليه السلام، تعالوا بنا نستطلع ما جرى على ركب السيدة المعصومة وإخوتها الآخرين وأبناء عمومتها من بني هاشم، وهو في طريقه إلى طوس قرب مدينة ساوة الإيرانية.
وذا ركب بنت موسى الكاظم. أيها الرجال، اهجموا على القافلة واقتلوا جميع من فيها، اقتلوهم ولا تبالوا، لدينا الأمر من مولاي المأمون بذلك.
هيا يا رجال، هيا اقتلوهم جميعا، اقتلوهم
جميعا،
اقتلوهم جميعا، هيا.
أيها الفرسان، اتركوا النساء والأطفال للبكاء والعويل. قتلنا رهط بني هاشم وانهزم الناس.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويحك يا مأمون، عساكرك قتلت جميع إخوتي وبني هاشم وأنصارهم.
ما العمل يا سيدتي؟ لقد استشهد أخوتك الأربعة يا مولاتي، هاشم وفضل وجعفر وقاسم، واثنان وعشرون من بني هاشم، وأكثر من 200 من الناس. يا سيدتي ما العمل؟
اللهم تقبل منا هذا القربان، وإليك المصير، وأنت خير ناصر ومعين.
والله والله يا سيدتي، شابهت مصيبتك بفقد إخوتك وبني هاشم مصيبة عمتك عقيلة بني هاشم.
الحمد لله في السراء والضراء، اللهم الهمنا الصبر الجميل يا رب العالمين.
أراك والضعف باد عليك يا سيدتي.
قولي، كم بيننا وبينكم؟
قالوا 10 فراسخ يا سيدتي.
أخبر الرجال أن يحملوني إلى قم، فقد سمعت من أخي الرضا عن آبائه الصادقين عليهم السلام. قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم.
وكيف بأجساد الشهداء يا مولاتي؟
يدفنها الرجال هذه الليلة، وغدا نتوجه إلى قم إن شاء الله، لأن تربتها مقدسة وأهلها منا ونحن منهم. لا يريدهم جبار بسوء إلا عجلت عقوبته.
كما تأمرين يا ابنة رسول الله.
السلام عليك يا ابنة رسول الله، السلام عليك يا كريمة آل بيت النبوة. والله لي الشرف أخذ زمام ناقتك ولا أفخر بذلك. وداري هي دارك، اسمحي لي بذلك يا فاطمة.
وعليك السلام أيها الرجل الصالح، وعلى أهل قم. من تكون يا أخ الإسلام؟
محب من محبيكم، يريد بولايتكم النجاة يا سيدتي. خادمكم موسى بن خزرج الأشعري.
مرحبا بكم يا أهلنا وشيعتنا ومحبينا، لا أراكم الله مكروها أبدا.
اسمحي لي يا سيدتي أن أقود ناقتك. يا وديعة آل محمد، سيحضر عندك كبار أطباء قم وعطاريها.
يا أهل قم، يا أهل قم، قدموا هودج كريمة آل محمد صلى الله عليه وآله على مواكب أشرافكم، فقد نالكم المجد بقدومها إليكم.
اللهم صل على محمد.
السلام عليك يا بنية.
وعليكم السلام يا سيد الأشعريين وعلى أشرافكم.
نرغب بعيادة سيدتنا المعصومة فاطمة.
انتظروا قليلا يا سيدي وسأعود بالحال. مولاتي، موسى بن خزرج وأعيان قوم يريدون عيادتك.
دعيهم يدخلوا.
تفضلوا.
السلام على كريمة آل البيت.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا بنت رسول الله؟
لله الحمد، شاكرة صنيعكم وحفاوتكم يا موسى.
أقل واجب قدمناه، حيث منذ نزولكم قم والرحمة والبركة تهبط على أهلها.
آه من غدر المأمون بأخي الرضا وبركب إخوتي أحمد ومحمد وحسين، ولعله فعلها بهم كما فعل بقتل رهط بني هاشم الذين كانوا معنا.
لا سمح الله بذلك يا سيدتي، سأرسل من يقتص خبرهم ويعود.
لعله لا يراني بينكم إذا عاد.
لا سمح الله بذلك يا مولاتي، لم يكن وجودك المبارك بيننا إلا 17 يوما.
ذكر بعض المؤرخين أن سبب وفاة السيدة فاطمة بنت موسى عليه السلام هو أن المأمون العباسي قد أرسل من يدس السم إليها خشية منه على سلطانه من التزلزل بعد أن يقدم على جريمته النكراء بقتل الإمام الرضا عليه السلام، فقتلها قبله حتى لا تقوم بدور عمتها السيدة العقيلة زينب عليها السلام، والتي كان بقاؤها بعد الحسين عليه السلام قد قوض عرش الطاغية يزيد بن معاوية ثم زوال ملك بني أمية بعد حسين.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، بشرى زعيميان، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى، أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى، صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
ببيت الوحي موسى شع نور
شع نور،
فعم الخير من لزهوتها وتشكرها البدور.
أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
لليلة فجرها ألف سلام، لها الأملاك نازلة تزور. أتت لتبارك الميلاد فيها، فباركها لمقدمها الزهور.
أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
جلال الله أضفاها جمالا، وطاف بها التعفف والطهور. حوت نهجا تشعشع في سمانا، فصارت ترتوي منها الدهور.
الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
سقى الله الوجود ببنت موسى، فراحت تستقي منها الصدور. لقد كانت غياث العلم كنزا، تغوص في معانيه البحور.
أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
مفاتيح الشفاعة في يديها، هي القطب بها الكون يدور. هي النور فلا كفء سواه، هنا السر لمرقدها يحور.
أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. أخت الرضا نبو الوفا بنت النبي المصطفى. صديقة معصومة أسرارها لن ترفى.
نستمع فيما يلي حبة القرآن إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ حسن رضائيان، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية سورة طه حتى نهاية الآية الثامنة من السورة نفسها، وكذلك سورة الأعلى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
أتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب.
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن.
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن.
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن.
أنزله رب وهاب، رب تواب الرحمن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى.
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى.
اتلو المصحف فجرا عصرا، تعشق روحك هذا الذكرى.
تعشق روحك هذا الذكرى.
تلقى الخير وتلقى الأجر، تلقى الخير وتلقى الأجر.
تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان.
أنت تلقى الخير وتلقى الأجر، وتحرر فيه الإنسان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان.